بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في مناقشة الفاضل النراقي أعلى الله في الخلد مقامه لدلالة الآية القرآنية على العموم، وقد عرفت منا فيما مضى أن الفاضل النراقي قد صلى تربته الطاهرة قرر منع دلالة الآية القرآنية على ذلك، حيث أشار إلى أن أهم الأقوال الموجودة في معنى الشعائر في الآية القرآنية أربعة، ثم ذكر بعد ذلك أربع قرائن تمنع من دلالة الآية القرآنية على إفادة العموم. القرينة الأولى كانت عبارة عن أن تمامية ذلك تعتمد على الالتزام بكون كلمة الشعائر الواردة في الآية القرآنية جمع لكلمة الشعار بمعنى العلامة أو مطلق العلامة، أما لو كانت جمعا للشعيرة فلن تدل حينئذ على ذلك، لأن المقصود من الشعيرة هي البدنة أو البدنة كما أكد على ذلك، ومع عدم وجود ما يرجح أحد المحتملين على الآخر لا مناص من أن تكون الدلالة في الآية القرآنية مجملة فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو عبارة عن البدنة وغيرها يحتاج إلى دليل. القرينة الثانية التي تضمنتها كلمات الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة أن الإضافة الواردة في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله الإضافة في الآية القرآنية إلى الله عز وجل، يعني إضافة الشعائر لله سبحانه وتعالى إضافة تشريفية وليست إضافة حقيقية، لأنه لا تصح النسبة الحقيقية إلى الله عز وجل، فلا بد من التقدير، والمقدر يحتمل أكثر من احتمالين، إذ يمكن أن يكون المقصود دين الله، يعني ذلك ومن يعظم شعائر دين الله، أو يحتمل أن يكون المقصود طاعة الله أو عبادة الله ونحو ذلك، بل يمكن أن يكون المقصود في التقدير طبعا أن يكون المقصود عبارة عن العبادة المخصوصة يعني الحج، لوضوح أن الإضافة تكفي أدنى ملابسة أو نسبة. طيب قد يقول أحدكم ما هي الثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات؟ طبعا يفرق بينما إذا كانت الإضافة إضافة من دون تقدير فإنما سبق وذكرناه في بيان تفسير الشعيرة بأنها كل ما يدل على الشيء ستكون دلالة الآية على العموم، لأن معنى شعائر الله يعني كل ما يكون دالا على الله سبحانه وتعالى، بخلاف لو قدرنا فقلنا بأن المقصود العبادة المخصوصة فإنها سوف تكون دالة على خصوص الحج مثلا وما شابه، ولذا يفرق الأمر، فإننا لو بنينا على عدم التقدير ستكون دلالة الآية القرآنية عامة، أو بنينا مثلا على الثاني أو الثالث مما ذكرناه تقديرا واحتمالا سوف تكون الآية القرآنية مختصة بالعبادات الشرعية مثلا أو مختصة بالعبادة المخصوصة وهي الحج وما شابه. إذن النتيجة طبقا لهذا المعنى سوف يخرج أو بل سوف يخرج مفهوم الشعائر في الآية القرآنية خروجا تخصصيا موضوعا عن الشعائر العامة، لأنه الشعائر المفروض من الأمور التوصلية، وإذا قررنا أو قدرنا العبادة سيكون الشعائر في الآية أمرا تعبديا وليس أمرا توصلية وبالتالي يترتب الأثر. هذه النقطة الثانية. طبعا بناء على الالتزام بالتقدير، دي القرينة الثانية عفوا، بناء على الالتزام بالتقدير سوف يلتزم بأن تعظيم الشعائر سوف يكون مختصا في كل عبادة بحسبها. مثلا في الصلاة يجب تعظيم صلاة الجمعة، يجب تعظيم صلاة الجماعة، يجب تعظيم الأذان، يجب تعظيم الصلاة في المسجد وما شابه. يعني تعظيم الصلاة سيكون بإقامة الجمعة، يكون بالإتيان جماعة، يكون مع الأذان، يكون في المسجد، بهكذا يكون تعظيم الصلاة لا بشيء آخر. مثلا في الصيام سيكون تعظيم الصيام بالحفاظ على المظهر العام للصيام وعدم التظاهر بالإفطار. مثلا لو أفتى سيد عمران بأن التدخين ليس من المفطرات، فإن تعظيم الصيام وإن كان استعمال الدخان ليس من المفطرات يكون من خلال ماذا؟ يكون من خلال الحفاظ على المظهر العام للصيام بترك التدخين في نهار الصوم. أفتى الشيخ موسى مثلا بأن الارتماس ليس من المفطرات، زين، يكون تعظيم الصيام من خلال الحفاظ على المظهر العام للصيام وهكذا. كذلك الكلام في الحج أيضا، افترضوا أن شيخ نصر أفتى بعدم اعتبار الطواف بين البيت والمقام، الحفاظ على المظهر العام للحج أن يكون بالطواف بين البيت والمقام. أفتى الشيخ نصر بأنه يكفي في الوقوف في عرفات مسمى الوقوف، الحفاظ على المظهر العام للحج بتعظيمه تعظيم الحج يقتضي الحفاظ على المظهر العام للحج، يستدعي أن يكون التواجد على صعيد عرفات من الصباح إلى وقت الغروب مثلا وما شابه وهكذا. إذن شعائر كل عبادة عبارة عن معالمها، عبارة عن مظاهرها المشعرة بها، وبالتالي سيكون تعظيم كل شعيرة شعيرة بحالها. أوضح من ذلك لو قدرنا بأن المقصود بشعائر الله في الآية قدرنا العبادة الخاصة وهي عبادة الحج، فحينئذ سوف يترتب الأثر. طيب، هذه محتملات، أن الإضافة في الآية إضافة تشريفية وليست إضافة حقيقية، وبالتالي سوف يكون المقام مقام تقدير، فأي واحد من هذه المحتملات التقديرية متصورة في المقام؟ يصعب علينا ترجيح احتمال على احتمال آخر. بالنتيجة نعود لذات الإشكال في القرينة الأولى بأن المقام مقام إجمال، ومع كون المورد من صغريات الإجمال سوف نقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو يقضي بخصوص شعائر الحج، فيترتب فينحصر الأمر فيه دون البقية. إن شاء الله لاني كلامي واضح. نعم. طيب طيب، انت قبل ان تقول بان المقام مقام اطلاق، احنا اولا يعني ان المقام مقام اطلاق اجبنا عنه في القرينة الاولى، يعني ما ذكرناه في البحث الماضي واشرت اليه في مطلع الحديث اليوم من ان كلمة شعائر فيها احتمالان، ان تكون شعائر جمع كلمة شعار، وأن تكون شعائر جمع كلمة شعيرة. فحتى يتم ما تريدون إثباته من دلالة الآية على العموم لا بد أن تكون شعائر جمع كلمة شعار لا جمع كلمة شعيرة، لأنه لو كانت جمع كلمة شعيرة فالمقصود في الشعيرة في الآية القرآنية بمعنى البدنة، عدل لو لا، فبالتالي يكون الأمر أجنبيا فما في إطلاق. تركون من إشكال الإطلاق، أنتوا لعل قصدكم أنه ليش أنتوا التزمتوا بالتقدير في الآية القرآنية دي القرينة الثانية. إحنا عندنا الآن الإضافة في الآية القرآنية في قوله تعالى شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ما هو المقصود بالإضافة؟ عندنا احتمالان: أن تكون الإضافة إضافة حقيقية بأن ننسب الشعائر لله فلا نحتاج إلى التقدير، أو أن تكون الإضافة إضافة تشريفية، مثل لما تقول بيت الله، شهر الله، أيام الله، هذه كلها إضافة تشريفية، لأن البيوتات كلها لله، لأن الشهور كلها لله، لأن الأيام كلها لله. فهني أنت تجي تعمد إلى التقدير، تقول دي إضافة تشريفية مي إضافة حقيقية. شرف شهر رمضان، شرفت الكعبة المعظمة، شرف يوم قتل الإمام الحسين عليه السلام بأنها أيام الله. خب يجي الكلام: متى ما قلت بأن الإضافة إضافة تشريفية لزم من ذلك التقدير، لزم من ذلك التقدير. زين، فماذا تقدر شعائر الله؟ فإن جحنا نطرح محتملات، نقول يحتمل أن يكون المقصود شعائر دين الله فنقدر كلمة دين، يحتمل أن يكون المقصود شعائر طاعة الله فنقدر كلمة طاعة، يحتمل أن يكون المقصود شعائر عبادة الله عز وجل فنطرح عبادة، عدل لو لا. فعندنا محتملات، أنت وش تختار من هذه الاحتمالات؟ أو يمكن أن تأتي باحتمال آخر، فهذا داعينا إلى البناء. فإحنا ما التزمنا المورد، ما هو مورد إطلاق حتى تقولون بأن المقام مقام إطلاق. إحنا الكلام الآن المقام مقام تحديد نوعية الإضافة في الآية القرآنية. بل تفضل،
إذا كانت تشريفية
إن بلى، لأننا إحنا مرددين الآن، إحنا بالنتيجة الإجمال في المقدر. إحنا الآن ما دمنا قررنا أن الإضافة إضافة تشريفية فيلزم من ذلك التقدير، إحنا الآن نبغى نحدد ما هو المقدر في المقام. المقدر هو الذي فيه إجمالون، فهل المقدر الدين؟ هل المقدر الطاعة؟ هل المقدر العبادة مطلقاً؟ أو المقدر العبادة المخصوصة؟ ويمكن تضيف أنت أيضاً مقدر خامس أو مقدر سادس أو مقدر سابع. بالنتيجة عندنا مجموعة من المحتملات في المقدر. إنجي نسأل: هل يوجد عندنا ما يوجب تعين واحد من المحتملات المذكورة في المقدر دون البقية؟ زين، فهل يوجد عندنا ما يرجح؟ زين، رجعنا. مع عدم وجود ما يرجح أحد المحتملات دون البقية ستكون النتيجة البناء على الإجمال، البناء على الإجمال، لأنه كما يحتمل دين الله، يحتمل طاعة الله، يحتمل عبادة الله، يحتمل العبادة المخصوصة، وربما يحتمل غير ذلك. فتعدد الاحتمالات موجبة للإجمال. قدر المتيقن هي العبادة المخصوصة. لا، ما نحتاج في إذا كانت الإضافة إضافة حقيقية لا نحتاج إلى قول أن المقام مقام إجمال، لأننا بينا هذا في أصل شرح الآية في البداية إذا تتذكروا، لما تكلمنا عن دلالة الآية من الناحية اللغوية وفسرنا كلمة الشعائر، قلنا بأن المقصود من الشعائر كل ما يشعر بالشيء. فإذا أضيفت كلمة الشعائر إلى الله، قلنا شعائر الحسين ما يشعر بالحسين، أضيفت الشعائر إلى الله ما يشعر بالله عز وجل، واللي جبنا الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية وما شابه، يعني كل ما يكون دليلا وبرهانا مرشدا إلى الله سبحانه وتعالى. في البيان الماضي هذا ذكرناه، عدل ولا زين؟ فهذا ما عدد تشهدين الإضافة الحقيقية، هي إضافة تشريفية ستكون. طيب، هذا إذن ما يرتبط بالقرينة الثانية التي دعت المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه إلى الامتناع من القبول بدلالة الآية على العموم. العبادة المخصوصة، الحج، الحج الحج، فالعبادة المخصوصة هي الحج. طيب، القرينة الثالثة التي ذكرها المحقق النراقي وقد أشرنا إليها أيضا إذا تذكروا في البحث الماضي، قرينة السياق. عندما قرأنا الآيات القرآنية، فإنما بعد الآية القرآنية المباركة من سورة الحج قلنا لا، نص على أن في شعائر الله سبحانه وتعالى منافع. شنو المنافع في اللطم يا شيخ موسى؟ شنو المنافع في البكاء؟ شنو المنافع في التطبير؟ شنو المنافع في النادب النشيد؟ المنافع زين، وأن محلها إلى البيت العتيق، هذا يوجب الانصراف إلى أضحية الحاج. شوفوا لاحظوا، يقول عز من قائل: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولذا لو ترجع مثلا إلى مجمع البيان للشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة، قال بأن المقصود بذلك عبارة عن أضحية الحاج، فإنها هي التي تكون فيها منافع والتي يكون محلها إلى البيت العتيق. هذه القرينة الثانية أيضا، عفوا الثالثة. القرينة الرابعة والأخيرة التي ذكرها الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة، الاستناد إلى مجموعة من النصوص الواردة، فإن بعضها قد فسر الشعائر بالبدنة، ومن ذلك ما ذكرناه في البحث الماضي، رواية الإمام الصادق عليه السلام المنقولة في كتاب الكافي، وكذا المنقولة في الكتاب المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي. بل إن بعض النصوص قد اشتمل على تفسير الآية التالية لآية الشعائر، فسر المنافع فيها بركوبها حتى تصل إلى البيت العتيق. لاحظوا هذه الرواية، وهي مروية في مصدرين من مصادرنا الحديثية، كتاب الكافي لشيخنا الكليني وكتاب الفقيه لشيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنهما، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها. بعد يتكلم عن ويش؟ يتكلم عن البدنة أو البدنة التي ساقها ليضحي بها في الحج. وإن كان لها لبن يا سيد عمران حلبها حلابا لا ينهكها. طبعا لا ينحصر الأمر في خصوص هذه الرواية، بل إن المراجعة منكم يمكن أن يقف على مجموعة من الروايات الأخرى الواردة في هذا المضمون، ويمكن لك يا شيخ أحمد أن ترجع إلى كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، فإنه قد أشار لنصوص أخرى. ننتهي إلى أن مجموع القرائن التي أفادها الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة كل يقرر منع دلالة الآية القرآنية على ماذا؟ على العموم، واختصاص الآية القرآنية بالبدن، فبالتالي تكون الآية القرآنية أجنبية تماما على المدعى. وإن ذا الكلام ذكر يا سيد عمران، ذكره في كتابه عوائد الأيام العائدة الثانية، أقرأ، طبعا سيختلف الكتاب بحسب الطبعات، أنا أقرأ من الطبعة الموجودة عندي، هي في العائدة الثانية، تجدون القرائن الأربع صفحة 29 فما بعد، بعدما قال: إن المستفاد من جميعها في كلمات المفسرين أن المراد بشعائر الله يحتمل وجوها أربعة، ذكر الوجوه الأربعة التي ذكرنا، ثم قال: ومع ذلك يخدشه، يخدش ماذا؟ يخدش العموم المستفاد من اللفظ الدال على أن المقصود في الآية مطلق شعائر الله، ليكون مدلول الآية هو الشعائر الإلهية كافة قاطبة. واحد، القرينة الأولى: لا، إنما يفيد لو كان الشعائر جمعا للشعار وهو غير ثابت. أنا أعدي بعض العبارات ها؟ لاحتمال كونه جمعا للشعيرة التي هي البدن أو البدن. الثاني هذا اللي أشرنا إليه أن الإضافة إضافة تشريفية وليست الإضافة إضافة حقيقية، أن عموم الجمع المضاف إنما هو في الأفراد المنسوبة إلى المضاف إليه زين حقيقة، والمضاف إليه هنا وإن كان هو الله سبحانه وتعالى ولكنه لما لم يصح إضافة الشيء إلى الله عز وجل إضافة حقيقية فلا بد من أن يحمل على وجه على الإضافة التشريفية. ده التعبير من عندنا مو من عنده بس ده مؤدى كلامه، يحتاج إلى تقدير لا يتعين أن يكون هو دين الله أو طاعته أو عبادته أو أمثال ذلك، بل يمكن أن يكون هو طاعته المخصوصة أي الحاج زين، وهذا كل شنو هذا كل محتملات أربعة ولا يوجد ما يرجح واحدا من هذه المحتملات على البقية، لذلك قلنا في البين إجمال ومن ثم قلنا بأننا نقتصر على خصوص القدر المتيقن القاضي بكذا كلاما زين. القرينة الثالثة أيضا التي أشار إليها وين صفحة 30، بل ما بعد هذه الآية وهو قول اللي عبرنا عن السياق عدل لو لا، وهو قوله لكم فيها منافع إلى آخرة يعين إرادة أحد هذه الثلاثة، إذ لا يوافق قوله تعالى لكم فيها منافع إلى قوله سبحانه إلى البيت العتيق إرادة التعميم من شعائر الله إلا بارتكاب أمور كثيرة مخالفة للأصل من تقدير وتخصيص كما مر. أخيرا أشار إلى الروايات وهي القرينة الرابعة من القرائن المذكورة النصوص المباركة، بل في الروايتين اللتين مر ذكرهما في كلام الصافي عن الكافي والفقيه تصريح بتفسير قوله تعالى لكم فيها منافع إلى آخرة بما لا يوافق إلا أحد الثلاثة، بل في بعض الأخبار اللي أخيرا اللي قلنا رواية الكافي والفقيه يركب عليها يحلبها إشعار بإرادة البدن خاصة من الشعائر، وهو ما رواه في الكافي بإسناده عن ابن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. إذن دي القرائن الأربع التي أفادها الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة لمنع دلالة الآية القرآنية على العموم. إذن تبين إلى الآن إشكال الأول إن صح التعبير في منع دلالة الآية القرآنية على العموم وجود قرائن أربع تساعد على اختصاص مفاد الآية القرآنية وعدم عمومها. محقق النراقي لم يكتفي زين فقط بعرض هذه الأمور الأربعة، وإنما صرح بعد ذلك بشيء آخر، قال بأننا لا نقبل حصر شعائر الله سبحانه وتعالى في الآية في المعنى الأول حتى يكون المقصود منها البدن خاصة، بل التزم بدلالة المفهوم المذكور على أوسع من ذلك استنادا لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لأن الظاهر من لفظتي من هو التبعيض، فتكون البدن من شعائر الله لا أنها هي نفسها شعائر الله، وعليه سوف يكون المراد من شعائر الله أوسع حينئذ. لما كان رحمه الله رافضا القول الرابع، سوف يدور الأمر بين القولين الثاني الأربعة اللي ذكرناهم في البداية، وهو مناسك الحج وأعماله، ومناسك الحج وأعماله كلها، والثالث وهو مواضع مناسكه ومعالمه. كلا القولين سواء بنينا يا شيخ عاطف على ذا أم على ذاك، يمنعان من صلاحية الآية الشريفة كأصل موضوعي يستند إليه لمطلق وعموم الشعائر الإلهية، والتي منها الشعائر الحسينية المستحدثة. بالتالي منع رضي الله تعالى عنه من دلالة الآية القرآنية على العموم، وأشار إلى هذا المعنى بقوله وظهر بذلك صفحة 30 يا شيخ نصر ضعف ما يستفاد من كلام جمع من الفقهاء من حمل شعائر الله على العموم. طبعا عند بعد ذلك بحث جميل جدا إذا تبغى تستكمل الكلام فيها شيخ أحمد، وإحنا بنرجع إلى، وهو لو سلمنا بدلالة الآية القرآنية على العموم، فهل يستفاد منها وجوب تعظيم شعائر الله أو لا يستفاد؟ إحنا تقدم منا عندما بحثنا في مدلول الآية اللغوي والمدلول الشرعي، قلنا ثلاث مفردات: الشعائر، التعظيم، تقوى القلوب، وبينا ذلك فيما مضى. هسه إلى الآن تبين أن الفاضل النراقي رضي الله تعالى عنه يمنع دلالة الآية القرآنية على العموم لمطلق شعائر الله. نعم لا يقبل اختصاص الآية القرآنية بخصوص البودن، بل يراها أوسع، لكنها ستكون مختصة بشعائر الحج لا مطلق العبادات. وعليه لا يستفاد من الآية القرآنية ما يروم عادة الخطباء من أهل الفضل وفقهم الله، كالمحقق العوامي وكالشيخ أحمد وكالشيخ موسى، عندما يتمسكون بالآية القرآنية في مطلع المبحث في أيام التبليغ في عاشوراء لإثبات هذا المعنى. بس ألخص ما ذكرت في النهاية، أربع قرائن عدها الفاضل النراقي المانع من الاستناد للعموم، ثم البناء على عدم اختصاص الآية بالبودن، بل هي واردة إما في مناسك الحج وأعماله أو في مواضع المناسك ومعالم الحج. هذا حاصل كلام المحقق النراقي. أكو الآن التأمل في ما أفاده المحقق النراقي قبولا ورفضا، وهناك أيضا إشكال آخر يمكن ذكره. الحديث عن التأمل في كلام المحقق النراقي وكذا الإشكال الثاني أحيله إلى البحث القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، ونفسح المجال للإخوة الخطباء من أهل الفاضل لأخذ الاستعداد والتهيؤ لهذه الليلة العظيمة وما فيها من فاجعة مؤلمة جدا تتمثل في رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن عالم الدنيا. ونلتمس من أحبتنا الأبناء أن يذكروننا هذه الليلة أثناء قيامهم بالتبليغ وأثناء قيامهم بالإرشاد، أن نوفق للتوبة وأن نوفق للولاية على طريق محمد وآله، وأن نوفق للاستمرار على التوبة، وأن يخرج حب الدنيا من قلبي، وأن يحفظ والدي وعيالي، وأن يقضي حوائجي وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وأن يشفي المرضى، وأن يحفظ مولانا صاحب الناحية المقدسة بأبي وأمي، وأن يعجل فرجه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.